الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الملاحظة الثالثة، ما ذكره المحقق الإصفهاني قدس سره، حيث إن المستدل قال بأنه إذا كان الملاك في وجوب الالتزام بأحد الخبرين المتعارضين هو الحجية، بمعنى أن الشارع راعى الحجية، فلأجل ذلك خير أو أوجب الالتزام بإحدى الحجتين. فإذا كان الشارع قد راعى الحجية الجعلية، وهي حجية خبر الثقة، فمن باب أولى أن يراعي الحجية العقلية والحقيقية، ألا وهي حجية العلم الإجمالي الموجود في دوران الأمر بين المحذورين. وحينئذ تصدى المحقق الإصفهاني لبيان الفرق بين المقامين، أي مقام الحجية الجعلية وهي حجية الخبر، ومقام الحجية الحقيقية العقلية وهي حجية العلم الإجمالي. فأفاد قدس سره أن الحجية الجعلية لها معاني ثلاثة: أن الحجية بمعنى وجوب الالتزام، أو بمعنى جعل الحكم المماثل، أو بمعنى جعل المنجزية. وهذه المعاني الثلاثة تارة تتصور على نحو السببية، وتارة تتصور على نحو الطريقية. فإذا تصورت على نحو السببية كان التخيير بين الحجتين من باب التخيير بين المتزاحمين، فهو على طبق القاعدة. وإن كانت على الطريقية فالتخيير تخيير تعبدي على خلاف القاعدة. بيان ذلك بالتعرض لكل قسم على حدة، فنقول القسم الأول أن تكون الحجية الجعلية بمعنى وجوب الالتزام بالطريق، فالمستفاد من قوله عليه السلام: خذ دينك من زكريا بن آدم، أن المراد بالأخذ يعني الالتزام بخبر زكريا الالتزام بكلام زكريا بن آدم. فالمراد بالحجية وجوب الأخذ، والمراد بوجوب الأخذ يعني وجوب الالتزام. خذ دينك من زكريا بن آدم، أي التزم بما يقول زكريا بن آدم. وحينئذ تارة نتصور وجوب الالتزام على نحو السببية، وأخرى على نحو الطريقية. فإن كان وجوب الالتزام على نحو السببية، بمعنى أن في الالتزام نفسه مصلحة وملاك يقتضي وجوبه، فحيث إن لدينا حجتين وفي الالتزام بكل منهما مصلحة تقتضي الوجوب، إذن يجب علينا الالتزام بكلتا الحجتين. وحيث لا يستطيع المكلف أن يلتزم بكليهما لتعارضهما، إذن فالنتيجة هي التخيير، أي يجب عليه الالتزام بأحدهما. فوجوب الالتزام بأحدهما على طبق القاعدة، لأنه من باب التخيير بين المتزاحمين. وهذا لا ينطبق على محل الكلام، ألا وهو دوران الأمر بين المحذورين، حيث لا يوجد مصلحتان ومقتضيان لا يقدر المكلف على الالتزام بهما، بل ليس هناك إلا مصلحة واقعية واحدة أو مقتضي واقعي واحد، إما في الوجوب أو في الحرمة. فلا يسري التخيير في الخبرين إلى محل الكلام. وإن قلنا بالطريقية، إذن معنى قوله خذ دينك من زكريا ليس المراد به الالتزام بما هو، بل المراد به الالتزام العملي، أي كأنه قال اعمل بما يقول زكريا، لا أن في الالتزام به نفسية وموضوعية. وإنما أمر بالعمل بما يقوله زكريا برجاء إصابة الواقع، فالعمل بالخبر لأجل طريقيته للواقع لا لموضوعية في الالتزام به. فبناء على هذا، وهو الظاهر من الأمر بالأخذ، لا يكون هناك مقتضيان ومصلحتان لا يقدر المكلف على الجمع بينهما، فتصل النوبة إلى التخيير، ويكون التخيير على طبق القاعدة، بل ليس حتى في الخبرين المتعارضين، بل ليس في الخبرين المتعارضين إلا واقع واحد، إذ أن لزوم العمل بأحدهما أو لزوم العمل بالخبر لا لموضوعية في الخبر، بل لأجل إدراك إصابة الواقع، وحيث إن الواقع واحد فلا مقتضيين، وإذا لم يكن هناك مقتضيان فالتخير على خلاف القاعدة، إذ لا معنى للتخير بين المصيب وغير المصيب ما دام الغرض من التخير هو إصابة الواقع، فلا محالة يكون التخير بين الخبرين المتعارضين تخيرا تعبديا صرفا، فكيف نسريه إلى محل الكلام وهو تخير تعبدي صرف؟ هذا بناء على القسم الأول. القسم الثاني أن تكون الحجية بمعنى جعل الحكم المماثل، كما استفاده سيد المنتقى قدس سره من قوله فما أديا إليك فعني يؤديان، أي أن الشارع جعل على طبق المؤدى حكما مماثلا له، فما أديا إليك فعني يؤديان. فحينئذ نقول تارة يتصور جعل الحكم المماثل على السببية، وتارة يتصور على الطريقية، الكلام هو الكلام. فإن ادعي أن قيام الخبر على أمر ملاك في وجود مصلحة في المؤداة تقتضي أن يجعل حكم على طبقه، فمثلا لو قام خبر على وجوب الجمعة فنقول الجمعة بما هي لها حكم في الواقع، والجمعة بما أنها قام خبر على وجوبها يوجد فيها ملاك يقتضي جعل حكم على طبق هذا المؤداة، وهذا هو المقصود بالسببية. فبناء على هذا حيث لدينا خبر ثقة فلدينا مؤديان فلدينا مقتضيان وملاكان، وحيث لا يمكن المكلف أن يلتزم بهما معا لتعارضهما فمقتضى القاعدة أن يلتزم بأحدهما، فالتخيير بينهما بناء على جعل الحكم المماثل من باب التخيير بين المتزاحمين، فلا يسري لمحل كلامنا إذ لا يوجد في محل كلامنا مقتضيان وملاكان متزاحمان. وأما لو قلنا بأن جعل الحكم المماثل إنما هو على الطريقية للسببية، أي أن الشارع جعل حكما ظاهريا لا واقعيا على طبق مؤدى الخبر، فجعل للجمعة وجوبا ظاهريا بغرض إيصال الواقع بهذا الوجوب من خلال أثره، ألا وهو المنجزية مثلا. فما دام جعل الحكم المماثل مجرد حكم ظاهري طريقي ليس إلا والمدار هو إيصال الواقع، فحيث إن الواقع واحد فلا محالة إذا كان الواقع واحدا فالمجعول واحد، وبالتالي بناء على هذا لا يكون التخيير بين المتعارضين تخييرا على طبق القاعدة، لأنه تخيير بين الواقع وغيره بين المصيب وغيره، فهو تخيير تعبدي صرف، فلا وجه لتعديته لمحل الكلام. وإن قلنا بالقسم الثالث وهو أن معنى الحجية جعل المنجزية كما ذهب إليه صاحب الكفاية، فمعنى الحجية أي حجية الخبر أي قوله العمري وابنه ثقتان فما أديا إليك عني فعني يؤديان، يعني أنني جعلت خبر العمري منجزا في حقك، فالحجية بمعنى جعل المنجزية، والكلام هو الكلام. فبما أن الصحيح في جعل الحجية في جميع مواردها هو مسلك الطريقية للسببية، إذن فالنتيجة الحجية بمعنى المنجزية إنما هي بغرض إيصال الواقع من خلال ما جعلت المنجزية له، وإلا فإن أخطأ فأنت معذور عقلان. لذلك اشتبه كثير من الشراح لكلام الكفاية وقالوا بأن مقصود صاحب الكفاية من جعل الحجية جعل المنجزية والمعذرية، والحال بأنه لا معنى لجعل المعذرية، هو يجعل المنجزية بمعنى أنه يدينك بالخبر، فإن أصاب الخبر الواقع فهو ما أصاب إلا فأنت معذور عقلان لأن الشارع جعل المعذرية، فالمجعول هو المنجزية لا المجعول هو المنجزية والمعذرية. وبالتالي بما أن المنجزية المجعولة طريقية محضة والغرض منها إيصال الواقع، إذن لا محالة التخيير بين المتعارضين على خلاف القاعدة، تخيير بين الواقع وغيره، فلا يسري إلى محل الكلام وهو دوران الأمر بين المحذورين. فالصحيح بنظر المحقق الإصفهاني قدس سره أن التخيير بين الخبرين المتعارضين تخيير تعبدي لمصلحة في التسليم، أي أن كل خبر حيث إنه واجد لمقتضي الحجية وهو كونه إخبارا من ثقة عن المعصوم عليه السلام، فهذا المقتضي صار منشأ لملاك ألا وهو ملاك التسليم، فيجب الالتزام بالخبر لا من باب ملاكات التي ذكرها المستدل بل من باب مصلحة في نفس الالتزام والتسليم به، بأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا. وهذا التسليم إنما يتصور فرع وجود حجتين جعليتين، وإلا فلا يأتي في محل كلامنا، وهو ما إذا علم إجمالا بحكم مردد بين الوجوب والحرمة، فإنه لا معنى هنا لوجود ملاك في التسليم، فالتسليم فرع وجود حجة مجعولة من قبل المعصوم عليه السلام، كي يقال بأن في التسليم بها شنو مصلحتان تقتضي وجوب الالتزام. هذا تمام ما ذكره المحقق أعلى الله في الخلد مقامه. الملاحظة الخامسة الرابعة الخامسة الرابعة شو يريد نشوف ذكرتكم. الملاحظة الرابعة ما ذهب إليه صاحب الكفاية قدس سره في الكفاية قدس سرها، حيث أفاد هناك بأنه في الخبرين المتعارضين التخيير على طبق القاعدة العقلائية، حتى لو لم يرد عندنا خبر يأمرنا بالتخيير. والسر في ذلك أن هناك فرقا بين خبر الثقة والخبر الضعيف مثلا، فخبر الثقة يوجد فيه مقتضى للحجية، ألا وهو قوة احتمال إصابته للواقع الناشئة عن غلبة الإصابة، فإنه لما كان نوع خبر الثقة غالب الإصابة للواقع صار في شخص كل خبر ثقة شنو؟ احتمال عرفي لإصابة الواقع، وهذا الاحتمال العرفي لإصابة الواقع مقتضى شنو؟ لكونه حجة. فإذا تعارض الخبران ففي كل منهما مقتضى في نفسه لأن يكون حجتان، فالعلم الإجمالي بأن أحدهما كاذب لا محالة لأنهما متعارضان، هذا العلم الإجمالي لا يلغي مقتضي للحجية في كل منهما، فما دام كل منهما واجدا لمقتضي الحجية وهو احتمال الإصابة بنحو معتد به عرفان، فالمرتكز العقلائي يقول مجرد تعارضهما لا يعني أنني أسقط الحجية من رأس عن كل منهما مع وجدان كل منهما لمقتضي الحجية، فلا محالة إن لم يمكن الأخذ بهما معا فتصل النوى للأخذ بأحدهما، فالتخيير فيهما على طبق القاعدة بلا حاجة إلى نص خاص. وهذا لا يسري لمحل كلامنا وهو دوران الأمر بين المحذورين، لأن لا يوجد في المقام احتمال معتد به للإصابة في كل من المحتملين ألا وهما الوجوب والحرمة. لماذا؟ حيث أن احتمال الإصابة إنما صار قويا في خبر الثقة لأن الغالب في نوع خبر الثقة هو الإصابة، فصار لكل خبر ثقة احتمال للإصابة معتد به، وهذا لا يوجد في موارد العلم الإجمالي كي نقول بأن احتمال كل طرف من أطراف العلم الإجمالي احتمال معتد به يكون مقتضيا لجعل الحجية له، فلا يقاس المقام به التعارض بين الخبرين. وفي جوابه تأمل نذكره في الدرس الآتي إن شاء الله غدا الخميس، لأن أنا أدرس الخميس فما تعلمون بلي. وحيث إن مولد الزهراء صلوات الله وسلامه عليها قريبون، نتيمن ببعض ونتبرك ببعض تراث الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وآلها الطيبين الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ورد في الدعاء الذي تعلمه سلمان من البتول فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها: بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله الذي هو مدبر الأمور، بسم الله الذي خلق النور من النور، الحمد لله الذي خلق النور من النور وأنزل النور على الطور في كتاب مسطور في رق منشور بقدر مقدور على نبي محبور، الحمد لله الذي هو بالعز مذكور وبالفخر مشهور وعلى السراء والضراء مشكور. هذا الدعاء الوارد عن السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها عظمة من مجال عظمتها صلوات الله وسلامه عليها. بسم الله النور إشارة إلى مقام الأحدية وما يعبر عنه بالكنز المخفي. بسم الله نور النور إشارة إلى مقام الأسماء والصفات، ومن أعظمها مبدئيته تعالى لكل كمال سواه. بسم الله نور على نور إشارة إلى مقام التجلي الذي هو المقام الثالث من مقاماته عز وجل، ومقام التجلي هو الذي تعرض له دعاء البهاء، حيث إن التجلي على أنواع يختلف باختلاف قابليات الأشخاص ومستويات الخلق، فإنه يتجلى لكل مخلوق بحسب قابليته واستعداده. فهناك من تتجلى له الأنوار الإلهية متفاوتة فيرى حسناً وأحسن. اللهم إني أسألك من بهائك بأبهى. وهناك من تتجلى له الأنوار الإلهية متساوية من حيث مظهريتها لنور النور وهو نوره تبارك وتعالى، وهذا ما عبر عنه اللهم إني أسألك من بهائك بأبهى، وكل بهائك بهي. وهناك من تتجلى له الأنوار الإلهية واحدة في عين الكثرة، فهي في عين كثرتها واحدة. اللهم إني أسألك ببهائك كله. جميع هذه الصور هي من صور التجلي، المقام الثالث له عز وجل الذي عبرت عنه الزهراء عليه السلام: بسم الله نور على نور، مضافا إلى أن نور على نور. قد تعود هذه الصفة لله، وقد تعود هذه الصفة لاسمه، وقد تعود هذه الصفة لكليهما. بسم الله نور على نور، بسم الله الذي هو مدبر الأمور، بسم الله الذي خلق النور من النور. هنا أشارت في هذين الفقرتين إلى عالم الخلق وعالم الأمر، ألا له الخلق والأمر، ثم استوى على العرش يدبر الأمر. فهناك مدبر الأمور وهناك خلق النور من النور. ثم انتقلت بعد أن بينت ذلك انتقلت إلى مقام الحمد، كما يقولون مقام المجد سابق رتبة على مقام الحمد. فبينت أولا مقام المجد وهو مقام التسمية ومجال اسم الله تبارك وتعالى، ثم انتقلت إلى مقام الحمد. الحمد لله الذي خلق النور من النور، وهو مقام الاستخلاف، إني جاعل في الأرض خليفة. خلق النور من النور على مستوى الأنوار الطولية، خلق نور الوجود من نورها، نور محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وعلى مستوى الأنوار العرضية زاوج بين كل نور ونور آخر. الحمد لله الذي خلق النور من النور. بعد ذلك جاء مقام نور الوحي، وأنزل النور على الطور، عبر عن هذا المقام، علم آدم الأسماء كلها، نزل به الروح الأمين على قلبك، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. أنزل النور على الطور في كتاب مسطور في رق منشور بقدر مقدور، بقدر ما يناسب موسى ويناسب زمانه ويناسب تحمله، بقدر مقدور على نبي محبور. الحمد لله الذي هو بالعز مذكور وبالفخر مشهور، وعلى السراء والضراء مشكور، لأنها صلوات الله وسلامه عليها عاشت الاستغراق في جمال الله عز وجل. هي مظهر لجمال الله، فهي مستغرقة في جماله، لأنها قطعة خلقها الله وبرأها الله من جماله، كانت مستغرقة عليها السلام في جماله وصفاته الجمالية، لذلك لم تتعرض في هذا الدعاء إلا لصفاته الجمالية، إلا لصفاته المحببة، إلا لصفاته الجذابة، لأنها تعيش وتعبر عن استغراقها في جمال الله تبارك وتعالى. حيث إن للإنسان نزعتين كما يقال، نزعة إلى نفسه وهي نزعة جلبه الخير لنفسه ودفعه الضرر عن نفسه، ونزعة نحو مبدئه وعلة وجوده وخالقه تبارك وتعالى. ونزعته نحو مبدئه هي نزعة حب الجمال والكمال، لذلك إن عبد الله من خلال نزعته لنفسه فقد عبد الله إما رغبة في ثوابه أو خشية من عقابه، وهذه عبادة العبيد والتجار. وإن عبد الله من حيث نزعته نحو خالقه وهي نزعة حب الجمال والكمال فقد عبد الله عبادة الأحرار. والزهراء تتكلم عن النزعة الأولى، نزعة الإنسان نحو مبدئه وخالقه نزعة حب الجمال والكمال، فلم تر إلا الجمال فعبرت عن ذلك بصفات الجمال، حتى أنها قالت وعلى السراء والضراء مشكور، يعني هي لا ترى تصنيفا هناك سراء وهناك ضراء، الجميع جمال، لأنها مستغرقة في جمال الله لا ترى إلا جمالان، فليس هناك سراء وضراء، بل هو على كل حال مشكور، يعني سراؤه وضراؤه كلاهما نعمة وجمال تستحق الشكر. وهذا ما يعبر عن عظمتها واستغراقها في مقام الجمال، وأنها بذاتها فعلها بقولها مظهر لجمال الله عز وجل، وهذا الاستغراق في الجمال ما عبرت عنه ابنتها الحوراء صلوات الله وسلامه عليها: ما رأيت إلا جميلا. إذن فالاحتفال والاهتمام بمولد الزهراء صلوات الله وسلامه عليها اهتمام بهذا الجمال الذي تجسد فيها وفي تراثها صلوات الله وسلامه عليها وآلها. رزقنا الله في الآخرة شفاعتها، وحشرنا في ركبها وركب آلها الطيبين الطاهرين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.